يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا نبشت مساجد. عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يجعل مساجد الطائف حيث كان طواغيتهم. رواه أبو داود وابن ماجه. قال البخاري: وقال عمر: إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصور. قال: وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها التماثيل. وعن قيس بن طلق ابن علي عن أبيه قال: خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا واستوهبناه من فضل طهوره، فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة وأمرنا فقال: اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوه مسجدا. رواه النسائي. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله ما نقلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس: وكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب وفيه نخل. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، ثم بالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. مختصر من حديث متفق عليه. هذا الباب أيضا في الكلام على المواضع التي يصلى فيها، مما ينهى عن الصلاة فيه ومما يؤذن بالصلاة فيه. هذا في حكم ما كان الكفار قد اتخذوه معاهم، هل يصح أن يصلي فيه المسلمون؟ وكذلك أيضا مواضع القبور وما يلحق بهذا، فهل يسوغ أن يتخذه المسلمون مسجدا يصلون فيه؟ هذا تفصيله سيأتي في هذه الأحاديث. أورد المصنف رحمه الله في ذلك ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يجعل مساجد الطائف حيث كان طواغيتهم. رواه أبو داود وابن ماجه. قال البخاري: وقال عمر: إنا لا نذكر كنائسهم، إلى آخره. هذا الحديث رجاله إسناده ثقات وصالح للاحتجاج، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عثمان بن العاص لما أرسله إلى الطائف أن يجعل المساجد في مكان المتعبدات، يعني أن يحول معابدهم إلى مساجد، مكان الطواغيت تحول إلى مسجد. وهذا دليل على الجواز في هذا، وهذا جائز، هذا جائز ما دام أنه ليس فيها ما يمنع كالتماثيل والمجسمات ونحو ذلك، وإنما أن تكون البقعة هي البقعة، على معنى أن تستبدل بأن تكون مكان وثن أو مكان طاغوت يعبد من دون الله، فتستبدل وتسوى وتحول إلى مسجد يعبد فيه الله وحده. فهذا سائل ولا شيء فيه، ما دام أنه ليس هناك محروم شرعي من الصور ونحوها، فإن أمكن إزالتها معلوم تزال، وإن لم يمكن فإنه لا يصلى فيه كما سيأتي فيما يتعلق بالكنائس والبيع. وأيضا كذلك فيما يتعلق بقبور المشركين، فأيضا سيأتي أنها تنبش وأنه لا حرمة لها بخلاف المسلم، فإنه لا ينبش قبره، أولا لأنه سبق إليه فهو أحق به، والأمر الثاني لحرمته، فإن حرمة المسلم وهو ميت كحرمته وهو حي. وسيأتي التفصيل فيما يتعلق بالقبور. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عثمان بن أبي العاص أن يجعل المساجد أمكنة الأوثان والطواغيت التي كانت في الطائف، ففعل ذلك عثمان حسب ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لوحظ هذا في عمل الصحابة رضوان الله عليهم حينما فتحوا البلدان وغزوا البلاد للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الأماكن التي كانت متعبدات للكفار حولوها إلى مساجد، وهذا أمر ملاحظ في تاريخ الغزوات والفتوح وفي السير والأخبار، مما يدل على أن هذا جائز عندهم وأنه أمر مشتهر ولم ينكر بعضهم على بعض، ولم في هذا ظاهر إن شاء الله. أما فيما يتعلق بالقبور واتخاذ قبور المساجد فسيأتي التنبيه إلى الفرق بين هذا وهذا. قال البخاري وقال عمر: إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصور. فهذا مانع، ذكر عمر رضي الله عنه لا يصلي في الكنيسة لأنه فيها صور، ومعلوم أن النصارى يصنعون تماثيل يزعمون أنها تماثيل المسيح عليه السلام وأمه، ويملؤون كنائسهم بمثل هذه التماثيل، وكذلك بتماثيل الحواريين وغيرهم ممن لهم زعامات دينية أو غير دينية، فإنهم يملؤون كنائسهم بمثل هذا، ويشبههم أيضا آخرون بمثل هذا العمل، قد يكون يهود كذلك، وأيضا أصحاب الأوثان غير الديانات السماوية كذلك أيضا غالبا المتعبدات وأماكن العبادة يهتمون بها من حيث زخرفتها والعناية بها والصرف عليها، سواء بتماثيل أو بنقوش أو زخارف، مما هو معلوم ومعروف ومشتهر، ولا سيما النصارى، فإن النصارى في كنائسهم لهم مبالغات في هذا شديدة، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها حدوى القذة للقذة، حتى قال: هل تزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى؟ وسيأتي التنبيه إلى هذا في الأبواب التالية فيما يتعلق بالمساجد وفضلها وبنائها، فإنها ستأتي في الأبواب التالية إن شاء الله. فالحاصل هو أن النصارى مشهورون بكثرة الزخارف والتشييد لكنائسهم، ومعلوم أن خلو من العبادة الصحيحة و العمل المقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما اكتفوا بالمظاهر وبالصرف، حتى إنهم قد يضعون فيها من قبابا ذهبية أو تماثيل ذهبية أو نحو ذلك مما يكلف أموالا بالغة. ومع الأسف أن هذا أيضا وجد في المسلمين وفي مساجد المسلمين، فإن في كثير من العالم الإسلامي منذ مدة وليس حديثا يعني الاهتمام بالزخرفة الشديدة والنقوش والكتابات المتكلفة جدا وأمثالها، هذا موجود كثير في مساجد المسلمين، بينما كان ينبغي أن يشتغل بما هو أكثر قاعدة، وسيأتي بسط هذا إن شاء الله قريبا. وقول عمر إن لا أكل كنائسهم من أجل التماثيل في الصور، ذلك أنه دعاه أحد الربان في الشام حينما ذهب إلى الشام لفتح بيت المقدس، فدعاه بعضهم أن يصلي في إحدى الكنائس، فقال إن لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي في الصور، فامتنع لوجود الصور التي فيها، مما يدل على أنه لو أزيلت وأزيل المحذور الشرعي فإنه يصلى فيها، بدليل الأثر التابع عن ابن عباس أيضا حيث قال المصنف: وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها التماثيل. ولهذا فيما يفعله المسلمون الآن في بلاد غير المسلمين حينما يشترون بعض المعابد من يهود أو من نصارى أو من غيرهم، فماذا معناه؟ لأن غالبا المعابد هنا تكون واسعة، بينما المساكن الأخرى لا تكون مهيئة للصلاة والعبادة، بينما متعبدات اليهود والنصارى وغيرهم تكون ذات قاعات واسعة ومساحات كبيرة، بحيث أنه ممكن تهيئتها للصلاة وإقامة الدروس العلمية التي تفيد المسلمين وأبناء المسلمين في تلك الديار. فمن هنا فإن كثيرا من الجمعيات والمنظمات الإسلامية تحرص على شراء مثل هذه المعابد، ولهم في ذلك أيضا أهداف قد تكون طيبة أيضا وظاهرة، هو أنه إذا اشتريت هذه فإنها تقلل أيضا من دور عبادة غير المسلمين، ويزيلون غالبا ما يوجد فيها مما يتنافى مع أحكام الإسلام وتعاليمه كالتماثيل وغيرها، وقد يجرون بعض التعديلات كمعرفة اتجاه القبلة ونحو ذلك. وعلى كل حال شراؤها لا شيء فيه، واتخاذها عبادة ومسجد مكان عبادة ومسجد فهذا أيضا لا شيء فيه ما دام أنه قد أزيل منه المحذورات الشرعية. فكان ابن عباس يصلي في البيعة، البيعة هي أيضا متعبدات النصارى، وقد تكون أيضا خاصة بالراعي كالصومعة، وقد تكون عامة كالكنيسة. قوله إن لا تكون كنائسا من أجل التماثيل التي فيها الصور، يجوز في الصور الرفع ويجوز فيها الجر على أنها بدل من التماثيل، من أجل التماثيل الصوري، ويجوز فيها الرفع يعني على تقدير وهي الصور، وإلا معلوم أنها يجوز فيها على كل حال كما قلنا الوجهين الرفع والجر، بل يجوز فيها النص كذلك على الاختصاص يعني أخص الصورة إذا يجوز فيها الفتح أو النص. وعن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال: خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا، واستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة وأمرنا فقال: اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوه مسجدا. رواه النسائي. الحديث ضعيف جدا لأن قيس ابن طلق هذا قالوا إنه واحد وإنه ضعيف، ضعفه جمع من أساطير هذا الشأن كيحيى بن معين وغيره فإنه ضعفه جدا. فالحديث فيه نظر من حيث ثبوته، أما معناه فتشهد له الحديث السابق والتالية ويشهد له عمل الصحابة والمسلمون، لكن ثبوت ذلك الحديث يحتاج إلى نظر. على كل حال معناه قال خرجنا وفدا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعدما دخلوا الإسلام قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه، قال وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة، يعني مكان عبادة للنصارى، واستوهبناه من فضل طهوره، يعني طلبوا منه أن يتوضأ عليه الصلاة والسلام وما يبقى منه يأخذونه معهم تبركا به عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث كما قلنا فيه مقال عريض، ولكن تبرك الصحابة رضوان الله عليهم بآثار النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثابت، وسبق أن أشرنا إلى هذا كثيرا في احتفاظهم بشعراته عليه الصلاة والسلام كما كانت عندهم سلمة وعند غيرها، وكذلك أيضا كانوا يتسابقون على فضل وضوئه وعلى بصاقه عليه الصلاة والسلام، وهذا كله ظاهر وثابت في مجموعه، ثابت في السنة. وسبق أن بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه خير وبركة على هذه الأمة، وهو هدى ورحمة عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى بعثه رحمة للعالمين وأنقذ به من الضلالة وهدى به من بعد عمى وأنار به من بعد ظلمة عليه الصلاة والسلام. وفيما يتعلق بالتبرك بآثاره وفضلاته عليه الصلاة والسلام هذا يمثل كما قلنا من فعل الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن حينما نستقرئ التاريخ ونتتبع سيرته عليه الصلاة والسلام نلحظ أن هذا كان في حياته عليه الصلاة والسلام، فحينما كان حيا كانوا يتبركون به عليه الصلاة والسلام، وكذلك بأثاره الموجودة كجبة أو بردة أو شعر كما قلنا أو أثار وضوء ونحو ذلك أو بصاق، فهذا كله موجود وحاصل. لكن بعدما توفي عليه الصلاة والسلام لم يعودوا أبدا يتلمسون بركاته، لا من قبره ولا من دعائه من دون الله ولا توسل به بغير الله سبحانه وتعالى، وإنما كان ذلك حال حياته عليه الصلاة والسلام. ولو فتشتم السيرة والتاريخ فإنكم لن تجدوا ممن يعتد برأيه ويعتد بقوله، أما الصحابة فلا تجدون، أما من بعدهم من أهل العلم والحفظ والتمسك والالتزام فإنكم لا تجدون حرفا واحدا في هذا، ولكن فيما بعد حينما بعد العهد وانتهى زمن القرون المفضلة ودخل في الإسلام من دخل ودخلت الشوائب كما هو شأن أي حالة أو حياة يطول بها الزمن، ولكن ومع هذا فإنه لا يزال في الأمة فإن الله سبحانه وتعالى يقيض للأمة من يحفظ عليها دينها ممن ينفون عنه تحريف المبطلين وغلو الغالين وانتحال المبطلين، وهذا حاصل ولله الحمد. فتنبيه الأئمة على مثل هذه الأمور التي طرأت على الشرع وطرأت على الدين وكان لها أثر في عقائد الناس وفي تعلقاتهم مما أدى إلى انحرافات شديدة حينما يغفل المسلمون عن مثل هذا، كما هو ملاحظ في المبالغات في الأذكار حتى وصلت إلى البدع وقضايا الطرق المنحرفة في التصوف وفي غيره، شدوا على أنفسهم وغلوا وابتعدوا عن النهج الصحيح وحصل ما حصل. ومع هذا لا يزال ولله الحمد على طول التاريخ الإسلامي من يبين الحق ومن يكتبه ومن يدونه ومن يدعو إليه ومن يقاوم الباطل ويقاوم الأهواء والضلالات. ولكن في عهد الصحابة لا تجدون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من كان يتلمس بركات على النحو الذي يزعمه بعض الناس مما يخالف سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبركته عليه الصلاة والسلام المنقطعة التي لا تنقطع الدائمة غير منقطعة هي في اتباع سنته عليه الصلاة والسلام والأخذ بكتاب ربنا الذي حفظه ربنا علينا، فإن هذا هو الهدى وهو الشفاء لما في الصدور وهو الحق وهو الخير وهو البركة في كتاب الله وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فلن تجد أن أحدا منهم كان يتجه إلى القبر يسأله أو يتمسح بجدرانه أو يدعو النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله أو يقول يا رسول الله اشفع، لن تجد حرفا واحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من بعدهم ممن يعتد بقوله. فإذا نفرق بين هذا وهذا، في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان حيا وكان يدعو وكان يطلب منه الصحابة أن يدعو لهم وأن يدعو لأولادهم ويأتون بأطفالهم ليحنكهم تبركا به عليه الصلاة والسلام، فكان يؤتى بالغلمان والصغار حديثي الولادة فكان يحنكهم يلوك التمرة في فمه ثم يضعها في فم الصبي مبتلة بريقه عليه الصلاة والسلام مع الدعاء الذي يدعو عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن هذا كله خير وبركة منه عليه الصلاة والسلام. فهذا شيء والذي عليه كثير من أصحاب المناهج المنحرفة شيء آخر. فمن هنا يعني ينبغي ملاحظة التفريق بين هذا وهذا، بدليل أنه حينما استسقى عمر رضي الله عنه وكان مما قال اللهم إنا كنا نستغيث بنبيك فتسقينا فإننا نستغيث بعمي نبينا فأغثنا، قم يا عباس رضي الله. وكان العباس حيا موجودا في نفس المصلين أو مع المصلين، فقام العباس يدعو وكان الناس يؤمنون، فلم يتجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال كنا نتوسل بنبينا حينما كان حيا. أما الآن فلم يذهب عمر إلى القبر ولم يذهب الصحابة إلى القبر، وإنما طلبوا من العباس، ومعلوم أن العباس رضي الله عنه وعم النبي صلى الله عليه وسلم وهو من فضلاء الصحابة ولقرابته أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم مع فضله، فهو حي طلب منه أن يدعو. ولهذا قال العلماء أيضا في الاستسقاء أنه يخرج أهل العلم والفضل ويجتهد في الدعاء لأنهم أقرب من الله سبحانه وتعالى، لا سيما من كان مع الحق وعلى الاستقامة ويأكل حلالا ويدعو الله سبحانه وتعالى وأدى وظيفته التي هيأه الله لها من العلم والفضل وقام بالواجب، فإن هذا أرجى أن يقبل دعاؤه لما عليه من الاستقامة. فمثل هذا ينبغي أن يلاحظ وأن يهتم به وأن لا يخلط بين هذا وبين ما عليه الطرق المنحرفة. قال فاستوهبناه من فضل طهوره، يعني طلبنا أن يعطينا المتبقي من طهوره يعني من وضوئه يعني من الماء الذي توضأ منه عليه الصلاة والسلام. استوهبناه يعني طلبناه هبة فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداره، يعني إما أن يكون المتبقي بعد الوضوء أو المتحادر منه عليه الصلاة والسلام، ويبدو الله أعلم أنه متحادر من أعضاء وضوئه من وجهه من يديه من رجليه، فجمع في إداوة يعني في إناء من جلد، إناء من جلد كالسقاء الصغير فوضع فيه. قال ثم أمرنا فقال اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم يعني بلادكم فاكسروا بيعتكم، هذه يعني محل العبادة لغير المسلمين، وانضحوا مكانها بهذا الماء يعني صبوا على الأرض بعدما يزال البيعة فصبوا عليها بهذا الماء تطهيرا وبركة من النبي صلى الله عليه وسلم، واتخذوها مسجدا يعني اجعلوها مسجدا. فهذا يدل على أنه تجوز الصلاة في مكان متعبدات أهل الجاهلية وغير المسلمين، وهذا يدل على ما دلت عليه الحديث قبل، وإن كان الحديث كما قلنا فيه مقال ولكن غيره يدل دلالته. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابط الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد آخره. الجزء الأول في قوله كان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة على معنى أنه لا يتكلف مكانا، خاصة إذا كان في سفر فإنه ما كان يتكلف مكانا معينا، وإنما حيث أدركته الصلاة. وكذلك أيضا إذا أدرك أي مسجد فإنه يصلي فيه، أو أي أرض إذا كان في سفر، ولا يتكلف مكانا معينا، لا سيما أنه عليه الصلاة والسلام قال في حديث جابر يقول أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وصدت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهور، أو فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، على معنى أنه لا يتكلف الإنسان أن يتطلب مكانا خاصا ليصلي فيه ما دام أن الأصل في الأرض الطهارة، وليس هناك ما يشوش على النفس من متنجسات كما لو كانت ملقى كناسة أو زبالة أو نحو ذلك أو محل بهائم، فما دام الأرض يعني الأصل فيها الطهارة وليس فيها ما يشوش على الفكر فلا يحتاج الإنسان يتحرى، وإنما يصلي حيثما أدركته الصلاة كما في خبر أنس هذا. كان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم. سبق كلام على التفريق بين مرابض الغنم وعطان الإبل، وأن مرابض الغنم تصح الصلاة فيها، وأعطان الإبل ينهى عن الصلاة فيها. وسبق أيضا بيان الحكمة في هذا مما يغني عن إعادته، وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار فأمنوني بحاجة. المراد المسجد هنا المسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة ووصلها واستقبله أهلها أولا لم يدخل المدينة، وإنما بقي في ديار عمرو بن عوف، يعني ديار بن عوف جهة قباء، صلى فمكث هناك حوالي 14 ليلة في جهة قباء عند بني عوف، وبني المسجد أيضا وهو أول مسجد أسس على التقوى، بني مسجد قباء، وبعد 14 ليلة تحول إلى المدينة، وكان راكبا ناقته ورديفه أبا بكر، وكل رجل من الأنصار يحب أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم عنده، وكل واحد يحرص أن يأخذ بخطام الناقة ليقودها إلى منزله ترحيبا بالنبي صلى الله عليه وسلم واستطاعة له، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يقول دعوها فإنها مأمورة. فهو لم يرد عليه الصلاة والسلام أن يكلف أحد، وإنما قال حيث تبرك الناقة فهو محلنا أو مكاننا. فبركت عند بيت أبي أيوب الأنصاري، خالد بن زيد الأنصاري، فبركت عنده